أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الخامس والسادس الليلي والنهاري.
وسورة الفتح أتت في الليل، وآية القبلة أي فولي، وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، أعني التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبتي. وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا، فهذه بعض لليلي على أن الكثير بالنهار نزلا.
أيضا نفس القضية، ذكر الأقل وأحال على الأكثر. السادس قال الليلي والنهاري، طبعا الليلي نسبة إلى ما نزل بالليل وهو أقل، والنهاري ما نزل بالنهار وهو الأكثر. سورة الفتح كما هو مشهور نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قافل من غزوة الحديبية بالليل. وأيضا فولي وجهك شطر المسجد الحرام اللي هو تحويل القبلة أيضا نزلت عليه بالليل. يا أيها النبي قل لأزواجك في سورة الأحزاب، أزواجك وبناتك أيضا بالليل، لأن قال أعني التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبتي. آية الذين خلفوا كما ثبت عن مسلم نزلت أيضا بالليل. فإذا هذه بعض أمثلة لما نزل بالليل، فقال فهذه بعض لليلي على أن الكثير بالنهار نزل. أيضا نفس القضية، لما نرجع إلى هذا النوع هل له أثر في فهم المعنى؟ هل يتغير المعنى إذا كان نهاري أو ليلي؟ إذن هذا من علوم إيش؟ القرآن، وليس من علوم التفسير. يعني إذا وجد في كتب التفسير، إذا وجد في كتب التفسير فهو من علوم القرآن التي تضمنتها كتب التفسير، ولا يلزم أن يكون هو من علوم التفسير، لأننا لا ننطلق من إثبات علوم التفسير من كتب التفسير، لأن كتب التفسير ذكرت التفسير وزيادة، يعني كتب التفسير ذكرت التفسير وزيادة. لكن إذا فهمنا أن التفسير هو فهم المعنى وجعلناه هو الضابط، فسيتضح لنا ما هو الذي يمكن أن يدخل من علوم التفسير وما الذي لا يدخل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السابع والثامن الصيفي والشتائي.
صيفيه كآية الكلالة، والشتوي كالعشر في عائشة.
نعم. أيضا الصيفي والشتائي، لاحظوا الآن الصيفي والشتائي والليل والنهاري فائدة أخرى أيضا مع الحضر والسفر. هل نحن الآن نأخذ هذه المعلومات من النص أو من أحواله؟ من أحواله، يعني هذه العلوم مأخوذة من الأحوال المحتفة بالنص وليس من النص مباشرة، لأن في علوم، يعني علوم من علوم القرآن تؤخذ من النص مباشرة، وفي علوم تؤخذ من أحوال الأحوال المحتفة بالنص. الآن لو رجعنا على سبيل المثال للحضري والسفري، هل يمكن أن نفهم من خلال النص من آية التيمم أنها كانت سفرية، أو نفهم من آية هذان خصمان أنها كانت سفرية؟ وإنما نعرفها من أحوال، لما علمنا أنها آية هذان خصمان نزلت في الثلاثة الذين قاتلوا ثلاثة من الكفار في غزوة بدر، علمنا أنها إيش؟ سفرية. وكذلك آية التيمم علمنا أنها سفرية من حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا هذه فائدة أيضا تضعونها في الذهن وأنتم تقرؤون في علوم القرآن، أن تنتبهوا لنا بعض علومة هي مأخوذة من خارج النص من الأحوال المرتبطة بالنص، وبعض علومة مأخوذة من النص، وسيأتي إن شاء الله بعض العلوم المأخوذة من النص. طيب، صيفية كآية الكلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر أكثر عليه السؤال عن الكلالة قال تكفيك آية الصيف التي في سورة النساء، فسماها آية الصيف كأنه لقب لها، يعني لقبت بآية الصيف. وهذا مبحث لطيف اللي هو ألقاب الآيات، بحثه الدكتور عبد الله، ترى أنا في عندي سرعة نسيان للأسماء، وكيل الجامع جامعة الإمام حفظه الله الشذري، أحسنت، الدكتور عبد الله الشذري في بحث محكم اسم ألقاب الآيات، وأيضا مبحث لطيف فيمكن الاستفادة منه. قال والشتائي كالعشر في عائشة، اللي هي آيات الإفك، يعني آيات نزول إيش؟ الإفك، لأنها نزلت. لأن لما نرجع إلى الأثر نجد عائشة رضي الله عنها ماذا تقول؟ تقول حتى إنه لا ينحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات، فأشارت إلى أنه كان إيش؟ كان شتاء، يعني أنه كان شتاء. فهذه العشر التي تنزل في عائشة كانت شتائية، لكن هل يؤثر الآن معرفتنا لكونها شتائية أو صيفية في فهم المعنى؟ أيضا الجواب لا. إذا نلاحظ الآن أيضا هذا من علوم القرآن، أنه من علوم القرآن، وأنه لا يؤخذ من النص مباشرة، وإنما يؤخذ مما احتفت به من القرائن، يعني يؤخذ مما احتفت به من القرائن من باب الفائدة، يعني فائدة استطرادية. طبعا ما تكلم به يعني أحد خبثاء الرافضة في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أحب أن تنتبهوا إلى مسألة قد تخفى على من لا يطلع على تراث الرافضة. الرافضة عندهم تحريفات، يعني تحريفات للنص وتحريفات في التأويل، يعني ادعاء أن النص محرف وتحريف في التأويل، يعني جمعوا والعياذ بالله التحريفين، يعني تحريف النص وتحريف التأويل. طبعا ادعاءهم بنقص القرآن، وإن كان بعضهم يتملص منه بطرائقهم، لكن هو ثابت في كتبهم وفي كتب من يعتبرونه حجة. فإذا كان أمامك قال هذا قول فلان ونحن لا نعتبره، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. في عائشة رضي الله عنها في تفسير القمي وهو من أعلام القرن الثالث عندهم، ذكر أن العامة يقصدنا يقولون في آية الإفك إنها نزلت في عائشة، وعندنا يعني عندهم هم عند الرافضة أنها نزلت في اتهام عائشة لمارية بالزنا والعياذ بالله، يعني إيش؟ كذب مركب، يعني كذب إيش؟ مركب. ولهذا هذا الخبيث لما تكلم في عرض عائشة رضي الله عنها تكلم وهو عنده هذه النصوص، وهذا النص سار في كتبهم كتاب بعد كتاب في أن هذه الآية نزلت في اتهام عائشة رضي الله عنها بزعمهم لمارية رضي الله عنها، وهم براء من هذا كله كما تعلمون. بعض معتدلي الشيعة مثل جواد مغنية لما جاء عند هذه الآية نص صراحة على أنه قد اتفق العلماء على أن نزلت في عائشة صراحة، ولم يذكر، طبعا قال أن القول الثاني شاذ، يعني فيه شذوذ. ولهذا أقول إن مثل هذا الكتاب أو من يتبع مثل هذا المنهج يجب عليه وجوبا الآن أن يقوم ينادي، يعني من الشيعة أن يقوم ينادي بمثل هذا القول، وأن يتحمل تخطئة وتكفير هذا الذي قد رد قول الله سبحانه وتعالى. لكنه لخبثهم إذا جاء قال أنا أخالفكم في التفسير، أنتم تفسرون الآية على نزلة عائشة، أنا أفسر الآية على نزلة في مارية، فإذا هم سيتخلصون بطرق شتى، وكما قلت لكم يعني كذب مركب والعياذ بالله. فقصدي من ذلك أن تنتبهوا لمثل هذا، يعني تنتبهوا لمثل هذا. ولا يمكن، أنا في نظري طبعا الخاص، أنه لا يمكن الوئام الفكري مع هؤلاء، ما يمكن أطلاقا. لماذا؟ لأن المنطلقات مختلفة، يعني الآن نقطة الصفر مختلفة والخطان متوازيان، لا يمكن أن يتقاطع، الخطان متوازيان لا يمكن أن يتقاطع. وقل ما نسمع، لكي يكون أيضا كلامنا بالعدل، قل ما نسمع رافضيا يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وصحبه، أبدا، دائما اللهم صل على محمد وآل محمد فقط. الصحابة لا يترضى عنهم، لأنهم مذهبهم فيهم كما هو معلوم أنهم قد كفروا إلا سبعة أو عدد يسير على خلاف عندهم.